السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والموسوم والمعروف بصحيح البخاري، كتاب لم يصنف مثله في الصحة بل في فقه الحديث وفقه البخاري في تبويباته، فرحمه الله وجزاه الله خير الجزاء على هذا المصنف الذي تفيأ المسلمون من ظلاله، فكم عصم به دم، وكم أصلح به مال، وكم جرى به صلح، وكم رجع الناس بفضل الله ثم بفضل حظيرة التوحيد، كما خرج معلقا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح. الأثر المعلق عن ابن عباس، فاللهم ارحمه واجعله في عليين، وفقنا للإفادة من كتابه مخلصين لك الدين، اهدنا لأحسن الأقوال، اهدنا لأحسن الأفعال، اهدنا لأحسن الكلمات، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقد وصلت بنا القراءة في صحيحه إلى قوله رحمه الله: باب من رأى صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، أحق بمائه. وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث عبد الله بن محمد: ثلاثة لا يكلمهم الله. نعم، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
نعم، هذا أورده الحديث البخاري تحت باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. وقد ذكر كما تقدم أربعة أحاديث: حديث سهل بن سعد، وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب كما أفاده الحافظ. ومناسبة الترجمة إلحاقا للحوض والقربة بالقدح، فكان صاحب القدح أحق بالتصرف به شربا وسقيا. وذلك أنه إذا كان الذي على اليمين استحق الماء، إذا كان أن طلبت ماء وعن يمينك رجل فتعطيه عن يمينك وهو حق به، فلن تكون أنت وقد وضع في يدك هذا المال من نصيبك موهوب لك أو لا، فبيه إن الماء يملك. وأما حديث الحوض فهل يصح الاستدلال به؟ فإن النبي قال: والذي نفسي بيده لأذدن رجالا من حوضي. هل يصح الاستدلال به على هذا الوجه؟ لا. ليش؟ يمر الآخر. طيب ما وجه الاستدلال؟ تكملة الحديث، كما تزاد
الإبل
ضوال الإبل عن يعني الحياض كما يذودها الراعي، هذا في الدنيا صحيح. إذن بهذا استدل على ملك الماء صحيح. ولذلك جاء في الثالث حديث: ولولا حق ولا حق لكم في الماء، لأن هي التي جمعته في البئر. نعم، لو تركت زمزم ولم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم. ولا حق لكم في الماء، لكن فضله تعطيه، فضله تعطيهم إياه. فيه أن من أصلح أمر الماء في فلاة الأرض ملكا ولا يشرك في غيره حينئذ، إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه، وإنما شرطت عليهم هاجر ألا يتملكوه، لكن لا تمنع فضله. الآن حديثنا، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، اللهم نعوذ بك من أن نكون منهم. فهذا فيه إثبات أن الله يتكلم، بل يتكلم بحرف وصوت كما قال أهل السنة والجماعة بإجماع، خلاف الجهمية الذين نفوا الكلام عن الله فكفروا وقال القرآن كلام الله وقال القرآن مخلوق، وخلافا للأشاعرة الذين قالوا كلام نفسي في نفسه ثم يخلقه في قلب جبريل ثم يتكلم به عياذا بالله. والحق أنه يتكلم بحرف وصوت، وكلم الله موسى تكليما، لكن كونه يتكلم ليس معناه أنه يتكلم ككلامنا، لقوله: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فنعلم الكلام أنه بحرف وصوت وأنه مفهوم إلى آخره، لكن كيفيته بالنسبة لله مفوضة إلى علمه، لأنه قال: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم سبحانه وتعالى. رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. شوف إيش يجري في الأسواق من أمور عظيمة، هذا كم يكون في أسواقنا؟ الله إن علي 90 وكذب لكي يأخذ منه 100، هو 57 أو ويحلف، فلما يحلف يقتر به فيدفع مال لا يستحقه السلعة بهذا الحلف، فجعل الله بضاعته وكذب، بهذا الكذب جعله يقتر بالسلعة ولولا حلفه ربما ما أخذها، فجعل الله بضاعته وكذب في ذلك. فهذا لا ينظر الله إليه سبحانه وتعالى، لا يكلمهم سبحانه وتعالى ولا ينظر إليهم. مدى الرحمة هو سبحانه وتعالى عما يصفون. ورجل منع فضل مائه، هل منع فضل ماء كان عنده بئر ثم جاءه رجل عطش ومنعه، أم ظالم لم تعمل يداها للبئر وسطع عليها كذا وقال ما عاد يشرب غير بقوة اليد؟ أكبر الحديث سيتبين لك الظاهر الثاني. ليش؟ قال اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. في ناس كذا نسأل الله العافية عندهم سطو، سيما من لبس عليهم الشيطان في المساجد، يجون خلاص يعني معروف هذا مكان لا يتركه، ما يجوز حجز أماكن، حجز أماكن في المساجد لا يجوز. وقال ذكر ابن تيمية قول أن صلاة من يصلي في مكان الذي حجز باطلة لأنه مكان مقصود فلا يجوز له. فلا يجوز له أن يأتي ويتملك بئر وهو لم يحفره ولم يحيي الأرض به، بل يقول أنا وصلت أول ما حد يأخذ، هذا الحق. نسأل الله العافية. اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ثم أورد بعده باب لا حمى إلا لله ورسوله. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة.
نعم. باب لا حمى إلا لله ولرسوله. الحمى، أصل الحمى عند العرب أن الرئيس كان منهم إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال، فإلى حيث انتهى صوت حماه من كل جانب فلا يرعى فيه أحد. إذن الحمى هي المكان المحمي، معناها أن يمنع من الإحياء من ذلك المواد لتوفر فيه الكلى، فتراه مواش مخصوصة. والأرجح عند الشافعية الحمى يختص به الخليفة، يقول: حميت يا فلان لك الأرض، هذه مسيرة نصف يوم في نصف يوم، أو مسيرة ربع يوم أو في ربع يوم. فالأرجح أن الحمى يختص بالخليفة، هو الذي يحمي. ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم، ومحل الجواز ألا يضر بكافة المسلمين، ألا يضر. والحمى المنهي عنه ما يحمل المواد لكثير العش لنفسه خاص كبير الجاهلية، والحياة المباح ما لا منفعة فيه، ما لا منفعة المسلمين فيه شاملة. طيب، إذن الصحيح أن الحمى يكون ما حماه الرسول والخلفاء من بعده. هل هو خاص بالرسول؟ رأينا عمر حمى ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حمى النقيع وهي على بعد أميال من المدينة، وأن عمر النبي حمى النقيع عفوا، وأن عمر حمى الشرف والربذ، فدل أن هذا للرسول وليش
والخلفاء
ولمن يخلفه صلى الله عليه وسلم، وليس خاص بالرسول. نعم، فمنهم من قال الخليفة خلفاء الرسول، ومنهم من قال بل الولاة عموما، والأصل ما هو
العموم الولاة. نعم،
أصل عموم اللفظ لا خصوص السبب، حتى يأتي دليل على إيش؟
تخصيص،
على التخصيص. فهؤلاء رأوا أن يلحقون بالخليفة إذن ولاة الأقاليم، لكن بشرط أن لا يضر المسلمين. ما يأتي يحمي شخص إلا هو يستأهل أن يحمى له، لكن لا يضر غيره، يكون حوله بوادي ويعطشون أو لا يجدوا المرعى فينضرون ضر شديد، فإذا ألا يؤدي حماية ذاك المكان إلى إيش؟
ضرر على المسلمين،
إلى ضرر على المسلمين، لا يؤدي إلى ضرر على المسلمين. طيب، باب شرب الناس وسخي الدواب من الأنهار.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلتها ذلك من المرج أو الروضة كان لها حسنات، ولو أنه قطع طيلها طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر.
نعم، إذن الحديث السابق لا يكلمهم الله كلام رضا ورحمة سبحانه وتعالى، ولا ينظر لهم نظر الرحمة. فهذا الحديث فيه شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، والأنهار لا تختص بأحد، فلا يأتي شخص يضع رجليه فيها ويضع عصيان يحتجر كذا قطعة من النهر يقول هذه لي، لا يجوز له، بل النهر مشترك، الناس شركاء فيه، خلق الله جعله للناس كلهم، فلا يتملك النهر كما أنه لا يتملك البحر. ويدل على ذلك والشاهد فيه قوله: ولو أنها مرت بنهر فشربت منه. فشربت، ولم يذكر النبي تعقيبا أنه لا يجوز أن يمكنها من الشرب، فدل على أن النهر عام للناس، فمن الخطأ أن يخص الرجل قطعة من النهر له. وصار هذا الآن إلى الآن معمول به في الحكومات، يعني النيل الآن ما أذكر أنه يجعلون قطعة لأحد إلا الضفة، أرض الفرات لا يزال يعمل بهذه الحكومات سبحان الله. أمر فطري أنه هذا من خلق الله يجريه الله على الناس ينتفعوا كلهم النهر. لا يصلح أن يأتي إنسان يضع يديه ويحتجر بأعواد جزء منه ويقول ما حد تعداها، أنا عطيت هذه الأعواد. بينما في البر يجوز إذا أتى إلى أرض موات فحفر فيها بئر وسورها فهي له، من أحيا أرضا مواتا فهي له. في النهر للجميع، لأن أساس الحياة الماء نعمة الله، فلا يصلح إنسان يأتي بسد يسده يقول هذا لي السد، هذا قطع النهر لي يسده على الناس، إلا الأمر اللي يجتهد فيه السلطان لمنفعة الناس كالسدود والأشياء دي. هذا معمول به أيضا من قديم الزمان. أما أن يحتجر مكان لا، النهر لا يصنع. وفيه من الفقه أيضا الخيل. الخيل من الدواب الجميلة الأنيقة التي فيها جمال وفيها قوة، فهي معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأقسم الله بها، قال والعاديات ضبح والموريات قدح فأثرن به نقع فوسطن به جمع، فهي حقيقة فيها قوة ولا تزال تستعمل إلى الآن، فيها بركة في القتال. فإذا حبسها في سبيل الله تكون له أجر، الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر سبحان الله. هذا يسمى إيش؟ إجمال، شد الانتباه، يعني جذب الانتباه، أجر ستر. ما شرع يقول تكون الرجل لرجل كيت وكيت فيكون أجر، تكون كذا، فهو أبلغ في الكلام التفصيل بعد الإجمال. أجمل أجر ستر وزر، تشوف النفس متى متى متى. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، ربطها لتقاتل في سبيل الله فأطال لها الحبل حتى لا تهرب، هذا في بذل السبب، أطال في روضة فأصابت، فما أصاب في طيله من المرج حسنات سبحان الله، أطال لها الحبل تأكل من هنا، كل ما أكلت تجي الحسنات، كرم الله ربطها في سبيل الله. طيب ولو انقطع الحبل فاستنت هنا وهنا شرفا وشرفين، كان حتى أرواثها حسنات وآثارها. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه وحتى لو لم يريد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، تشرب حسنات، تروث حسنات، تأكل حسنات، خلاف ما يربطها للزينة والفخر لا إله إلا الله، ربطها في سبيل الله، هذا دل على فضل الله سبحانه وتعالى، فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا يركب عليها ويتعفف، ثم لا ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. كيف في ظهورها؟ من ملك ظهر فليعطيه أخاها مثلا، أبر عنده ثلاثة خيول، أخوه يحتاج خيول يعطيه واحد من الخيول هذه يقضي حاجته ويرجع ليها، ملك فضل ظهر. وحينئذ يكون له ستر. ورجل، وهل يجوز أكل الخيل؟ نعم
نعم
يجوز أكل الخيل في صحيح مسلم مثل أسماء، نحرنا خيلا وأكلناها، لكن أقول فيها كما يقال في الإبل تنحر، من يجي يمدد الخيل قوية تصرع عشرة وترفس، وإذا من كلهم إلا مفقوعين والعشرة تصنع فيه معاهات كلهم هم عشرة. لذلك قالت أسماء نحرنا، ما قالت ذبحنا، وأنا ما أكلت لحم الخيل، لكن أظن في لحوم شديدة شوي، أن الله جعل لها عضلات وقوة، فقد تصور فيها شدة، ما أكلت الله أعلم. كالفيل، أخبروني إخوان زارونا في الدرس هنا، ذهبت تدرس عندنا بالتوحيد في منطقة اسمها كير، لو جاونا ضيوفنا فخرجنا معهم أو ضيفناهم على الإفطار، فأخبرونا وقتها أنه الفيل قاسي لحمه، استبعد البعض أنه يؤكل كابن حزم، قال لا يجوز أكله لأنه كيف يذبح، لا نحر ولا ذبح، أمم من أمم حول الرقبة فكيف يذبح. واليوم فيه مناشير المطافي هذه ممكن، لكن أول كيف. ومن أعجب ما سمعت في الفيل أنه قال هي ذات ناب، يا أخي ناب لكن تسمع به، هي ترفع الشجر وتأكل الثمر، ما تعدي على الغزلان مثلا كالنمر، فما فهمت كيف ذات ناب من السبعة، مو بسبعة استعمل في قتل فريسته ثقله، يعني نفسه ثقيل ينحط على فريسته أو يدوس عليها، كيف يلهم سبحان الله، كيف يلهم. طيب فهي لو ستر ورجل ربطها فخرا، هذا فيه انذار حتى لها للسيارات هذه، ليه يشتري سيارة فخمة يفخر بها على الناس، يشتري سيارة مميزة وكذا يفخر فيها، هذا يكفر بالنعمة ولا يشعر. نعمة تكون لك السيارة ستر توصلك تفخر بها على الناس. قال ورجل عليه فخر فعليه وزر، الرياء ربطها فخر ورياء ونواء لأهل الإسلام، عداء لأهل الإسلام، هو ما أصحاب السيارة اليوم ما يفعلوا ذلك عداء صحيح، لكن يصل بهم عجب أني أنا جبت لشيء نفسي من غير توفيق الله عياذا بالله، إذا وصل هذا الأمر وعجبوا نفسهم من عندهم مال وتيتوا عن علم من عندي وقع في الإثم، بل ما جاءك فضل الله ليس بفضلك أنت. وسئل عن الحمر فقال ليس فيها عندي إلا الآية الفادة الحمر، فهذا يدل على جواز الأخذ بعموم الخطاب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الحديث الأخير لأن نمشي إلى المحاضرة في حي الرحاب، حديث
حدثنا إسماعيل
اقرأ.
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
وجه الدلالة أن قال ترد الماء يعني المشترك، كما النهر كما الحياض مجمع مجامع المياه. فاللقطة ينبغي أحد أمرين أن يصنع بها، إما أن يتركها، يجوز يتركها، ما يقول ما أول ما حطت عيني عنها لابد حافظ عليها، لا، يجوز كما ثبت عن بعض الصحابة يتركها في مكانها لأنه صعب يجي، وله أن يأخذها لكن يعرفها سنة ثم يتملكها، وله أن يأخذها ويتصدق بها عن صاحبها كما جاء عن الصحابة، وله أن يأخذها من غير تعريف إذا كانت حقيرة يأكلها كما قال النبي في التمر: لولا أخشى أنك من تمر الصدقة لأكلتك. كانت حقيرة إلا مكة، إنه لا تحل لقطتها إلا لمنشد. وقد يقال في مكة إذا كانت اللقطة نتبع النفس مثل تمرة فلا تسمى لقطة كما في المدينة. إذن أما لقطة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، لابد ما يتركها، إذا تركها بيأكلها الديب. ويعرفها ما دام قامت قرينة على أنها تبع لرعاة، فعلى التعريف يتملكها. فعلى المسلم حينئذ أن يزهد ويترك الشح فيما ليس عنده، ولا يشح فيتمنى ما في أيدي الناس. وبهذا ننتقل إلى مثل بعد هذا الحديث إلى مسجد اللي اسمه السديس في هالرحاب. إنما هي لك إذا تركها أخذها الذئب أو أخذ غيرك، خذها أنت واحتسب الأجر مع التعريف لها. نعم، نأخذ الآن طريقنا إلى مسجد السديس لحضور القواعد الأربع مختصرة، سنختصر قراءتها، وأسأل الله يجزي خير صاحب المعارف وزير الشؤون الإسلامية اهتمامه بالتوحيد والوزارة والنواب، حيث أنه جاء برنامج عام في حماية حمى التوحيد بشرح وبيان. وما هذا إلا الدولة المباركة عندها تأكيد أن الله لا يحميها بعده إلا بهذا التوحيد وتدريسه وحضور الناس مجالس التوحيد، يكون لهم قوة وعزة خلاف من يعرض عن التوحيد ولا يهتم به في سيصيبه من الذل والفقر ما شاء الله. نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء، أو آمن من الإخوان يبينون هناك الموقع، سبقونا هناك. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.